بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في سوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، انطلاقا من هذا الإشعاع الرباني والمصدر الإيماني والتوجيه القويم لتقريب كافة شرائح المجتمع للاستماع إلى الحكمة والموعظة الحسنة، لعلنا نؤصل مبدأ الجسد الواحد. لذا يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تهدي لكم هذه الباقة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من شارك وأبدع وقدم خيرا للمسلمين، والله ولي التوفيق. والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط الثاني عشر بعنوان: كيف تحفظ القرآن الكريم، لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده هو أهل الحمد والثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. نصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وابتداء أقول إنه ليس في هذا الدرس وصفة سحرية يمكن بتطبيقها أن تحفظ القرآن بصورة لم تكن تتخيلها أو تتوقعها، ولكن هذا الدرس فيه خلاصة تجارب عملية، وهو في الحقيقة يركز على مضمون هذا العنوان، أي كيف تحفظ القرآن الكريم بصورة عامة لجميع الناس مع التفاوت الذي قد يكون يختلف فيه بعضهم عن بعض. نريد في هذا المجلس أن نركز على الإجابة على هذا السؤال: كيف تحفظ القرآن؟ وسنعرض فيه إلى خمسة جوانب: أولا الأسس العامة، ثانيا الحسب، ثالثا المراجعة، رابعا الروابط والضوابط، خامسا متفرق اختلافات وفروق. فنبدأ بالأسس العامة، مع تنبيه أيضا أنني لا أريد أن نتفرع في مقدمات أو في نصوص أو في نقول، إنما نكتفي من هذا بأقل القليل حتى يكون إن شاء الله مزيد من التركيز في موضوع هذا الدرس. الأسس العامة التي لا غنى لك عنها ولا مجال لتطبيق ما بعدها إلا بها، وفي غالب الظن أنه لا نجاح إلا بتأملها وتحقيقها، وهي أمور كثيرا ما نتذكرها ونذكر بها، وهي أسس ينبغي أن لا نغفل عنها في هذا الموضوع وفي غيره. أولا النية الخالصة، فنحن نعلم أن مفتاح القبول والتيسير إخلاص القلب لله عز وجل، وأن كل عمل يفتقر إلى الإخلاص
لا يؤتي ثمرته، وإن آتى بعض ثماره فإن عاقبته في غالب الأحوال تكون فجة وثماره تكون مرة، أضف إلى أنه يحرم من أعظم ما يتأمله المرء وهو القبول عند الله عز وجل وحصول الأجر والثواب. فلذلك مفتاح كل عمل لكي يسهل ويعان المرء عليه هو أن يخلص نيته لله عز وجل. ثانيا السيرة الصالحة، يقول جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، ونعلم جميعا ما يذكر عن الشافعي من قوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، ونعلم ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليحرم العلم بالذنب يصيبه، فنحن نعلم أن الحفظ على وجه الخصوص يحتاج إلى إشراقة قلبي وإلى توقد ذهني، والمعصية تطفئ نور القلب ويحصل بها التبلد في العقل ويحرم بها العبد من التوفيق أيضا. فإذا لابد أن نستعين على طاعة الله بطاعة الله، وأن نجعل طريقنا إلى نيل بعض هذه الأمور من الطاعات والمندوبات والمسنونات وأمور الخير، أن نجعل طريقنا إليها طاعة لله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله نتيجة عملية تلقائية، لأن القلب يشرق حينئذ بنور الإيمان، والنفس تطمئن إلى ما أحباها الله عز وجل من السكينة والطمأنينة، فيتهيأ الإنسان حينئذ لهذا العمل العظيم حفظ القرآن الكريم. ثالثا العزيمة الصادقة، فإن المرء الذي يعتريه الوهن ويعترضه الخوف ويغلب على حياته الهزل ويميل في كثير من أموره إلى الكسل، فإنه لا يمكن أن يعول عليه ولا يظن أنه يصل إلى النتيجة المرجوة في حفظ كتاب الله عز وجل. فهذا أمر يحتاج إلى أن يشمر عن ساعي العزم، ولا بد له أيضا أن يقلل من أمور الراحة فيخفف من نومه ويزيد من عمله ويكثر من قراءته وغير ذلك من الأمور التي لا بد لها من همة وعزيمة صادقة قوية ماضية، لا تستسلم عند أول عارض من العوارض ولا تقف عند أول عقبة من العقبات. رابعا الطريقة الصائبة، وهي جزء مما سيأتي حديثنا عنه، غير أني أريد أن أشير إلى أن بعض الإخوة عندما يسمع حسنا على حفظ القرآن أو يتشوق إلى ذلك يبدأ بحماسة مندفعة بداية غير صحيحة، غالبا ما تسلمه إلى العجز والفشل أو تصدمه بعدم القدرة على الاستمرار، كمن يبدأ مخلقا سورة من هنا وسورة من هنا وجزءا منفردا أو مقاطع متقطعة وهو يرغب على ذلك أن يصل بينها وأن يصل بها إلى حفظ القرآن الكريم كاملا، فغالبا ما يتشوش مثل هذا العمل وغالبا ما ينقطع عنه وكثيرا ما يفتقد ما حفظ منه، وذلك لأن الجزء الواحد أو القطعة الواحدة لا تغري المرء إذا كانت منفصلة، لا تغري المرء بأن يحافظ عليها لأنها وحدها وليس لها ارتباط بما قبلها ولا بعدها، وإن كان في ذلك خير ولا شك، وليس في هذا الكلام ما يطرف أو ما يطرف ما نريد به أن نطرف أحدا أن يحفظ صورة بعينها أو أن يحفظ بعض الصور بعينها أو أجزاء بعينها، كلا، ولكننا نريد أن نتحدث عن ما نريد أن يحفظ حفظا كاملا على طريقة صائبة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يبدأ ويشرع دون أن يستشير وأن يسأل من حفظ قبله أو من هو مشتغل بالتحفيظ والتدريس في هذا الميدان، فكما أنك تحتاج إلى المشورة في أي عمل من أعمال الدنيا أو أي مبدأ من مدخل إلى مداخل العلوم والدراسة التي يدرسها كثير من الناس، فأنت بحاجة إلى هذا في هذا الأمر أيضا. ومن ذلك أيضا البرنامج الواضح عندما نقول إن هناك طريقة صائبة فإنها هي التي تحفظ بإذن الله عز وجل تلك العزيمة التي تستمر وتمشي وتمضي عندما يكون هناك مرامد ومراحل نقطة بعد نقطة مرحلة بعد مرحلة. أما خط عشواء أما أجزاء متقطعة أما مراحل منفصلة فإن ذلك في غالب الأمر لا يصل إلى مستوى. خامسا الاستمرارية المنتجة، فهذا أمر قد يطول أمده وزمانه وقد يعظم جهده والبذل لأجل الوصول إليه، فإن كنت قصير النفس فإنك في غالب الأمر لا تبلغ الغاية، تحتاج إلى استمرار يثمر وينتج بإذن الله عز وجل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحضرنا في هذا المقام عندما قال أحب الأعمال أدومها وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. لا تبدأ البداية كثيرا التي قلنا عنها ثم تنقطع، أو لا تبدأ ولو بداية يسيرة ثم تتوقف. وكما أثر أيضا عن الأجر والفضل الذي يكون للحال للمرتحل، فلما سئلوا عن الحال المرتحل قيل هو الذي يختم القرآن ثم يشرع فيبدأ فيه من جديد، فهناك استمرارية واتصال ودوام واستمرار هو الذي تحصل به النتيجة بإذن الله عز وجل. فإذا لابد من نية وسيرة وعزيمة وطريقة واستمرارية، هذه أسس لابد منها قبل أن نبدأ أو أن نشرع فيما يتعلق بالتفصيل والتفريق. الأمر الثاني الحسن، وهو جوهر هذا الموضوع، والحديث فيه عن الطريقة وعن الشروط اللازمة والعوامل المساعدة. ونبدأ بالطريقة من خلال التجربة ومن خلال ما نرى من عمل كثير من طلاب التحفيظ والحافظين، يمكن أن نرى أو أن نلقي الضوء على طريقتين اثنتين، إحداهما طريقة الصفحة، نعني بذلك أن يقرأ مريد الحفظ الصفحة كاملة من أولها إلى آخرها قراءة متأنية صحيحة ثلاث أو خمس مرات بحسب هذا التفاوت، بحسب ذاكرة الإنسان وقدرته على الحفظ. فإذا قرأها هذه المرات الثلاث أو الخمس قراءة فيها استحضار القلب وترشيد الذهن والعقل، وليس قراءة مجرد قراءة لسان سلة، وإنما قد جمع قلبه وفكره لأنه يريد في هذه القراءة أن يحفظ. فإذا أتم الثلاث أو الخمس أغلق مصحفه وبدأ يسمع صفحته. وقد يرى بعضكم أن هذا لن يتم أو لن يستطيع أن يحفظها بقراءة الثلاث أو الخمس، وأقول نعم سيكون قد حفظ من أولها ومضى، ثم سيقف وقفة فليفتح مصحفه ولينظر حيث وقف فيستعين ويمضي مغلقا مصحفه، وسيقف ربما وقفة ثانية أو ثالثة ثم ليعد تسميع الصفحة. ما الذي سيحصل؟ الموقف الذي وقف فيه أولا لن يقف فيه ثانيا، لأنه سيكون قد نقش في ذاكرته وحجر في عقله، فستقل الوقفات. وغالبا من خلال التجربة سيسمع المرة الأولى ثم الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة يأتي بالصفحة محفوظة كاملة بعد أن يكون بمجموع ما قرأها يعني قراءته منها ثمان مرات، ثلاث أو خمس القراءة الأولية المركزة، ثم يبدأ في الخطوة الثانية بتسميع هذه الصفحة، وسيقف كما قلت بعض الوقفات في أول مرة وفي المرة الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة لا يقف. ماذا يصنع في الخطوة الثالثة؟ أن يكرر التسميع الصحيح الذي أتمه في المرة الأخيرة ثلاث مرات تقريبا، فحينئذ يكون مجموع ما قرأ به هذه الصفحة في ذلك الوقت تسع مرات أو 11 مرة. إذن يقرأ الصفحة قراءة مركزة صحيحة 3 أو 5 مرات، ثم يسمعها في 3 تجارب أو 3 محاولات، ثم يضبطها في 3 تسميعات، وبذلك تكون الصفحة محفوظة حفظا جيدا مكينا مكينا إن شاء الله. ما مزية هذا الحفظ أو هذه الطريقة؟ مزيتها أنك لا تتتعتع ولا تتوقف عندما تفرض الصفحات بعضها ببعض على ذلك، لأن بعض الإخوة يحفظ آية آية منفصل بعضها عن بعض. ما الذي يحصل؟ عند كل آخر آية يقف حمار الشيخ في العقبة ويحتاج إلى دفعة، فتعطيه أول كلمة من الآية التي بعدها سينطلق كالسهم حتى يبلغ آخر الآية التي بعدها، ثم يحتاج إلى توصيلة أخرى وهكذا. أما الصفحة فهي كاللوح أو كالقالب، يحفظها بقلبه ويرسمها في مخيلته ويتصورها أمامه من مبدئها إلى منتهاها، ويعرف غالبا عدد آياتها، آية الدين صفحة كاملة، بعض الآيات بعض الصفحات آيتين، بعضها 3، وبعضها التي فيها آيات كثيرة ليس بالضرورة أن يتصورها، لكن هذه الطريقة يجعله أولا يأخذ الصفحة كاملة بلا توقف، يستحضرها تصورا فيعينه ذلك على حفظها، ثم يتصورها كما قلت هل هي في الصفحة اليمنى أو اليسرى، بأي شيء تبتدئ وبأي شيء تنتهي، فتحكم بإذن الله عز وجل إحكاما جيدا. الطريقة الثانية طريقة الآيات أو الآية، لا بأس بها وإن كنت أرى الأولى أفضل منها. ما هي هذه الطريقة؟ أن يقرأ الآية مفردة قراءة صحيحة مرتين أو 3 مرات، نفس طريقة لكن الآية الواحدة. وطبعا لما كانت آية لا نحتاج من إذا 3 إلى 5، مرتين فقط أو 3، ثم يسمع هذه الآية ثم يمضي إلى الآية الثانية فيسمع بها صنيعه في الأولى، لكنه بعد ذلك يسمع الأولى والثانية ثم يحفظ الثالثة بالطريقة نفسها، أن يقرأها ثم يسمعها منفردة، ثم يسمع 3 من أولها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يمضي إلى الرابعة إلى آخر الصفحة، ثم يكرر تسميع الصفحة 3 مرات، ثم يكرر تسميع الصفحة 3 مرات. وحذارك هذه الطريقة أن ترى أن الآية الأولى قد أكثرت من ذكرها فلا عادة لتكرارها. بعضهم إذا بلغ نصف الصفحة خلاص النصف الأول مضبوط، فلا يحتاج إذا حفظ الآية في النصف الثاني أن يعيد من الأول إلى الأخير. هنا سيقف حمار الشيخ في العقبة في منتصف الصفحة، وثق من هذا تماما وجربه تراه شاهدا عيانا. لابد كل آية تحفظ في الصفحة أن تعاد من الأول إلى حيث بلغ حتى يتم الصفحة، ثم يأتي بها 3 مرات تسميعا كاملا. تختلف هذه الطريقة عن الأولى أنها أبطأ في الغالب، أبطأ في الوقت، فالصفحة في الطريقة الأولى تستغرق في المعدل نحو 10 دقائق. قد يقول قائل العشر قليلة، تقول 10 دقائق إذا كان يريد أن يحفظ، أما إذا كان ينظر في الغابين والرائحين والمتشاكلين والمتضاربين ويسمع هنا وهذا، ولا 100 دقيقة ولا 10 أيام يحفظ فيها شيء. إذن أما الثانية فهي أبطأ، والغالب أنها تستغرق نحو 15 دقيقة لأنه سيكرر كثيرا. أما من حيث التطابق فآخر الأمر أنه سيحفظ الصفحة كاملة، ولكن هذه الطريقة أضعف إذا لم يصل آية بالآية، فسيكون هناك ذلك التوقف الذي أشرت إليه. إذن هذه الطريقة من حيث الأصل حفظ الصفحة أو حفظ الآية، وفي آخر الأمر سيعود النتيجة تعود النتيجة إلى حفظ الصفحة. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة مكملة، وهي الشروط اللازمة. الشروط اللازمة لكي تكون هذه الطريقة صحيحة، سواء اخترت الطريقة الأولى أو الثانية، لابد من هذه الشروط. أولا القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة. من الأخطاء الكثيرة أن كثيرا ممن يعتزمون الحفظ أو يشرعون فيه يحفظون حفظا خاطئا. لابد قبل أن تحفظ أن يكون ما تحفظه صحيحا. وهناك أمور كثيرة في هذا الباب، منها على سبيل المثال للحفظ، أولا تصحيح المخارج. إن كنت تنطق ثم أو الذين تقوي لسانك قبل أن تحفظ، لأنك إذا حفظت وأجملت الحفظ بهذه الطريقة ووضبت ستكون جيدا في الحفظ لكنك مخطئا فيه. فلا بد أولا من تصحيح المخارج وتصحيح الحروف، لا بد. الثاني ضبط الحركات. بعض الإخوة إما لضعف قراءته أو لعجلته يخلط في الحركات، وهذا الخلط لا شك أنه خطأ، وأنه قد يترتب عليه خلل في المعنى إلى غير ذلك مما ليس هو موضع حديثنا، لكنه لا بد أن يتنبه له وأن يحذر منه. ومن ذلك أن اللغة العربية فيها تقديم وتأخير، وفيها إضمار وحذف وتقدير، وفيها إعرابات مختلفة، فأحيانا بعض الناس لا يتنبه. أحيانا مثلا تقديم المفعول على الفاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بعضهم يحفظها إبراهيم وربه أو ربه بالنسبة له، أحيانا قد لا تفرق. وما حفظته خطأ فثق تماما أنه يثبت هذا الخطأ، وبعد ذلك تصعب إزالته، تحتاج إلى عملية استئصال، مثل الذي يبني بناء ثم يتبين له أن هذا البناء خطأ، لا بد أن يكسر وأن يصحح البناء، لا بد أن يزيل الخطأ ثم عليه أن يصحح من جديد. لماذا تكرر الجهد مرتين وتعيد العمل مرتين؟ ابدأ بداية صحيحة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا، في مسألة ضبط الكلمات أي في أواخر ضبط الحركات، فإن هناك كثيرا من الأمثلة التي تقع في هذا الجانب، كما في الضمائر أيضا. الضمائر عندما يقع الخلط فيها أيضا يقع خطأ في الحفظ يعني غير مقبول مطلقا، كما يكون الضمير بالضم فيكون المتكلم، أو يكون بالفتح فيكون المخاطب، كما في قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. التاء في الضميرين الأولين مضمومة وفي الثانيين مفتوحة، أي تغيير في هذه الحركات سوف يغير المعنى، كما يقرأ بعضهم يقول وكنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت ما يمكن أن تستقيم مطلقا. وهكذا كثير من الكلمات أيضا من الحركات تحتاج إلى الضبط ابتداء قبل أن يخطئ فيها. أيضا هناك ضبط الكلمات وهو أشد وأخطر. الحركات منظورة يمكن أن يراها الإنسان، لكن بعض الكلمات إما لصعوبتها أو لأن هذا الحافظ لم يأخذ طريق الأسلوب الذي سأذكره لاحقا، أو ليس متمرسا في تلاوة القرآن، فإنه يحفظ الكلمة خطأ. مثال قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. سمعت مرة من يقرأها لا يزلقونك، السبق بين الحروف يحصل، وعندما يراها رؤية سريعة وهو لا يعرفها فيقرأها تثبت على هذه الطريقة. أحيانا أيضا بعض الكلمات أنلزمكموها، قد يستثقلها فيقرأها قراءة خاطئة وتخطر بهذه الطريقة. كذلك بعض الكلمات التي ربما ليس في القرآن إلا مثال واحد منها، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي، أمن لا يهدي لأنها كلها في القرآن يهدي، وهل ما في يهدي؟ فينتبه إلى مثل هذه الكلمات. كذلك من يتعلق بالرسم كما في البقرة فلا تخشوهم واخشوني، في المائدة فلا تخشوهم واخشوني، ليس فيها ياء وإنما كثرة، هذه أيضا مواطن مما قد يحفظه ابتداء حفظا خاطئا ويقع في هذا في أخطاء. وكذلك بعض الكلمات التي هي في مواضع بضبط معين وفي مواضع أخرى بضبط آخر، مثل سخريا وسخريا، قد يحفظها يمر عليه الآية الأولى في سورة سفريا فكلما مرت قال سفريا ولن يفرق بين سفريا وسحريا وغيرها من المواضع التي يعني فيها مثل هذه الأمثلة. كما أيضا في الجمع والتثنية مثل قول الله سبحانه وتعالى ربنا أرنا الذين أضلانا مش الذين بعض الناس الذين متعود نادرا أو قليل هذا ضمير التثنية فيقول ربنا أرنا الذين أضلانا يقول ربنا أرنا الذين أضلانا ولا ينتبه لمثل هذا أحيانا إذا كان غير متمرس أو كان متعجلا. وغير ذلك كثير أيضا كما أشرت في الأمثلة إنما هي للتقريب كما في قول عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها مش خالدين فيها خالدين بالتثنية وليس بالجمع. فإذا لابد أيضا من ضبط الكلمات حتى لا يحفظها حفظا خاطئا. والأمثلة في ذلك كما قلت كثيرة جدا. أيضا الجانب الرابع في هذا هي مسألة القراءة الصحيحة ضبط خواتيم الآيات مع السرعة والعجلة قد لا ينتبه فيحفظ حفظا خاطئا. وهو العزيز الرحيم ما قرأ بنظره أرآه هو العزيز الحكيم وهكذا نضع علينا وحجبها هذه واضحة. لكن أحيانا كما هو في التجارب أن الذي يحفظ يستسهل ويظن أحيانا أن هذه الآية في ذهنه قد سمعها أو قد أجمل قراءتها وهي في ذهنه أنها وهي هو العزيز الرحيم الحكيم فيقولها هكذا ويظن أنه قرأها وهو ما قرأها وما مر بوصله عليها بل ربما يمر بوصله عليها وقد سبق في ذهنه أنها كذا فلا يقرأ المكتوب بل يثبت ما في الذاكرة عنده أو ما يسمعه أو ما يظنه ويتوهمه. ينبغي أن يضبط ذلك حتى تكون القراءة صحيحة قبل أن يحفظ شيئا خاطئا. وكما قلت هنا التنبيه أن الحفظ الذي فيه خطأ خطأ يعني هذا الحفظ الذي فيه أخطاء هو حفظ فيه خطأ لطريقته خطأ لأنه يبقى ويستمر ويصعب تغييره في كثير من الأحوال. كيف نحقق هذه القراءة الصحيحة؟ الأصل أيها الإخوة الأحبة أن القارئ أو الحافظ لا بد أن يقرأ على شيخ متقن تلقى القرآن تلقيا بالمشافهة وهذا هو الأصل في تلقي القرآن لقنه النبي عليه الصلاة والسلام صحابته والصحابة من بعدهم. فليس القرآن كتابا يقرأ مثل غيره من الكتب ففيه رسم وفيه بعض الأمور التي ذكرتها الآن من تقديم وتأخير وكذا وفيه قراءات وفيه بعض الكلمات التي ترسم بطريقة وتكتب بطريقة وفيه أحيانا آيات أو كلمات تقرأ بوجهين هذا كله لا يتحرك بمجرد القراءة. الأصل أن تكون متلقيا عن شيخ قد أتقن وتعلم لتكون قراءتك صحيحة فهو الذي يقرأ لك الصفحة أولا ويصححها لك ثم تمضي بعد ذلك فتصدق الطريقة التي قلنا ممكن هذه خطوة ثانية. إذا كنت قد تلقيت التجويد وتلقيت القراءة وأحسنتها بمعنى أنك من ناحية القراءة النظرية جيد وتحسن القراءة ولا تخطئ فلا بأس أن تحضر أن تبدأ تطبيق هذه الطرق الأولى أو الثانية لكن لابد أن تكون قد أتقنت القراءة وعرفتها وقرأت إما ختمة كاملة أو قرأت معظم القرآن أو غير ذلك مما يضبط لك هذا المعنى. هذا أول الشروط التي لا بد منها لتكمل لك طريقة الحفظ الصحيح. الثاني الحفظ المتين. الحفظ الجديد لا بد أن يكون حفظا متينا لا يقبل فيه خطأ ولا أقل من الخطأ ولا وقفة ولا تعتع. الحفظ الجديد يعني إذا أردت أن تحفظ صفحة جديدة إن لم يكن حفظك لها أقوى مبالغة من حفظك للفاتحة فلا تعد نفسك قد حفظتها. لماذا؟ لأن الحفظ الجديد هو مثل الأساس. الآن إذا جئت لأساس البناء وتعجل كيفما اتفق سوف ينهز البناء فوق رأسك يوما ما. والحفظ الجديد إذا قبلت فيه في الخطأ والخطأين أو التعتعة أو الوقفة فإنك اقت تماما أنك الذي يبني الرجاء على شفير هذا، يعني كأنك متأرجح. فإذا كنت في البداية متأرجح كيف ستبني على ما بعدها؟ كيف تريد أن تكون هذه الصفحة بعدها صفحات وصفحات وصفحات؟ لا يمكن، لا ينبغي الترخص مطلقا في ضبط الحفظ الأول الجديد. ولو أخذت بدل الدقائق العشر التي ذكرناها 20 أو 30 أو 40، المهم لن تقل من حفظك الأول حتى تتقنه إتقانا كما قلت مبالغة أكثر من إتقانك الفاتحة. لو قلت لأحدكم الآن سمع الفاتحة فسمعها بكل سهولة ويسر، بل لو كان نائما وحلم وقرأ الفاتحة لم يخطئ فيها. لماذا؟ لأن الفاتحة قد أجمل قراءتها وحفظها أكثر من حفظه اسمه. لا بد أن يكون الحفظ الأول مثل ذلك كما قلت دون أخطاء ودون عجل. الأمر الثالث أو الشرط الثالث التسميع للغير، وهذا هو الذي سيكتشف لك الأخطاء التي ذكرتها. بعض الناس الصفحة الأولى المرة الثانية طبق الطريقة سمع الصفحة خرج مطمئنا منشرح الصدر مسرورا وهو قد حفظ، وهناك بعض الأخطاء مما أشرت إليه. كيف يكتشفها؟ لا يكتشفها، يعيد مرة أخرى في اليوم الثاني صفحته ويسمعها بخطئها والمصحف أمامه. لماذا؟ لأنه تصور أنه حفظ حفظا صحيحا. الذي يكتشف لك ذلك أن تسمع الصفحة لغيرك مهما كنت بالغا الحد في الذكاء، مهما كنت بالغا الحد في الذكاء وحدة الذهن وسرعة الحفظ، فلا بد أن تسمع لغيرك، أن تعطي المصحف غيرك ليستمع لك، وهذا أمر لا بد منه. لا بأس، قد لا تجد من يسمع لك الصفحة إذا حفظتها أو صفحتين أو ثلاث، لا بأس. لكن لو جمعت خمسة من الصفحات أو عشرة من الصفحات سمعها لغيرك، هنا لا زال هناك مجال للاستدراك. أما بعد أن تحفظ عشرة أجزاء تأتي تسمع وعندك من الأخطاء ما الله به عليم، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا. الأمر الرابع أو الشرط الرابع التكرار القريب، الحفظ الجديد. لو أنك صوبته وصححته، ولو أنك مسنته وطويته، ولو أنك سمعته وقرأته، لا يكفي فيه ذلك حتى تكرره في وقت قريب. ما معنى الوقت القريب؟ في يومك الذي حفظت فيه الصفحة، لو حفظتها بعد الفجر، إذا تركتها إلى فجر اليوم الثاني ستأتي إليها وقد أصابتها هناك واعتراها بعض الوقفات ودخلت فيها بعض المتشابهات مما قد حفظته قبلها من الآيات، لابد أن تكرره في الوقت نفسه. في ذلك اليوم الصفحة الجديدة بعد التسميع الذي ذكرته ثلاث مرات في مجلس الحفظ، على أقل تقدير أن تقرأ الصفحة أو تسمع الصفحة خمس مرات في ذلك اليوم. وسأذكر كيف يمكن تطبيق ذلك دون معاناة ولا مشقة، لأن بعض الإخوة يقول الآن هذا يريد أن نجلس في المسجد من بعد الفجر إلى المغرب حتى نطبق هذه الطرق التي يقوله. أذكر مثال أن الحفظ الذي تتركه ولا تكرره يسرع في التفلت. في ترجمة ابن أبي حاتم، الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه كان يقرأ كتابا يريد أن يحفظه، فكان يقرأه بصوت عالي ويكرره، فعنده عجوز في البيت وهو يكرر الكتاب الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، فملت منه قالت ما تصنع يا هذا؟ قال إني أريد أن أحفظه. قالت ويحك، لو كنت تريد لقد فعلت، لكن يمديك تحفظ، فإني قد حفظته. فقال هاتيه، فسمعت له الكتاب من حفظها سماعا فحفظته. قال ولكني لا أحفظه حتى أكرره 70 مرة. يقول فجئتها بعد عام فقلت لها هذه ما عندك من الكتاب، فما أتت منه بشيء، أما أنا فما نسيت منه شيئا. لا تنظر للوقت القريب، تنظر للمدى البعيد. أنت تريد أن تحفظ شيئا لازم شاهد بإذن الله عز وجل. الخامس من الشروط الربط بما سبق. الصفحة مثل تقريب، يعني تمثيل التقريب، مثل الشقة، الغرفة في الشقة، ومثل الشقة في العمارة، ومثل البناء، يعني لا يمكن أن تكون هناك صفحة وحدها، لابد أن تربطها بما قبلها وتربطها بما بعدها، وسيأتي لنا حديث عن الربط لاحقا. إذن هذه هي الطريقة، ثم هذه الشروط اللازمة، ننتقل إلى العوامل المساعدة التي تساعدك على هذا وهذا. أولا القراءة في النوافل. النوافل الرواتب خمس، رواتب على أقل تقدير في الحد الأدنى لمن لم لا يزيد. ماذا نقرأ فيها غالبا؟ كل واحد في دينه إجابة واحدة، سورة الإخلاص، الكافرون، إنا أعطيناك الكوثر. نريد الصفحة الجديدة أن تسمعها خمس مرات في هذه الصلوات الخمس أو في هذه الرواتب الخمس. الصفحة عندما تقسمها قسمين، سورة الضحى لم نشرح تقريبا في هذا الحديث، فلا تفصل صلواتك عن قراءاتك وحدك. هذا من أهم العوامل المساعدة، أن تغتنم النوافل بإطلاق في حفظ ومراجعة وتسميع هذا الحفظ. ثانيا القراءة في كل آن وخاصة في انتظار الصلوات. ما الفرق بين هذه وتلك؟ في كل آن عندما تذهب إلى موعد، وغالبا تأتي ولا يأتي من وعدته إلا متأخرا، فليكن ديدنك أن تكرر حفظك، وليكن مصحفك في جيبك. الصلوات كثيرا ما يلتفت ما نأتيها وقد كبر الإمام. لو قدمنا خمس دقائق بالضبط قبل كل صلاة لكان عندنا خمس صلوات، أيضا خمس مجالس يمكن أن نكرر فيها صفحة الحفظ، أو أن نربط بعض الصفحات، أو أن نراجع بعض ما سنذكره في شأن المراجعة. هذا لا بد أن يكون لنا اهتمام به وأن نضعه في أذهاننا وتصوراتنا. ثالثا القراءة الساحقة التي تفحصك وتبحثك، هل حفظت حفظا صحيحا؟ هل حفظت حفظا متينا؟ إنها قراءة المحراب، أن تتقدم إماما في الصلاة أو أن تأم الناس إذا تيسر لك ذلك، أو إذا وجدت الفرصة، أو إذا قدم اقرأ في المحراب ما حفظته. فإن كنت مطمئنا مستطيعا للقراءة دون تدخل ولا تخوف ولا توقف، فهذا مما نعين، لأن قراءتك في النافلة إذا أخطأت ركعت، وإذا أخطأت الركعة الثانية انتقلت إلى سورة أخرى. أما المحراب فغالبا ما يمحصك ويفحصك فحصا جيدا، تحرص عليه إن كنت إماما أن تجعل من حفظك في صلاتك وقراءتك. الرابع سماع الأشرطة القرآنية المجودة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أنك يمكن أن تسمع ما الحفظ الجديد والقديم في كل يوم في أثناء مسيرك في سيارتك أو قبل نومك في بيتك. اجعل شريط القرآن دائم التكرار، ولا يكن ذلك عفوا، بل ليكن في طريقة منهجية، بمعنى أنك عندك في هذا الأسبوع سورة معينة أو جزءا معينا في المراجعة تريد أن تجعله ديدنك خلال هذا الأسبوع، وأن تجعل أيضا شريط الحفظ الجديد أيضا ديدنك في هذا الأسبوع، ليس كيف متفق حسب الحاجة، لا، اجعل ذلك ضمن البرنامج الذي تكمل به برنامج حفظك ومراجعتك، فإن هذا من أعظم الأمور المعينة المساعدة، لأنك ستسمع قراءة صحيحة وستعيدها وستكررها وستسمعها بحسن التجويد والترتيل، فذلك من أهم العوامل المساعدة. خامسا الالتزام بمصحف واحد للحفظ، وهذا أيضا من الأمور التي يوصى بها ويحرص عليها كثيرا. لا بد أن تأخذ لك مصحفا واحدا تحفظ عليه قدر استطاعتك من أول المصحف إلى آخره، لأن التغيير تشويش. أنت عندما تلتزم المصحف الواحد غالبا ما
ينقدح في ذهنك سورة الصفحة ومبدأ السورة في الصفحة ومبدأ الجزء في تلك الصفحة وأين تنتهي وكم عدد الآيات فيها، فذلك يثبت حفظ عندك ويجعلك أقدر على أن تواصل وأن تربط وأن تصلي إن شاء الله مضيا جيدا سريعا وقويا. أما إذا حفظت يوما هنا فهذه الصفحة تبدأ بالسورة وفي محاف آخر السورة بدايتها في مكان آخر، لا تستفيد من هذه الفائدة التي هي أحد الفوائد التي تذكرها أيضا فيما يأتي من الحديث. إذن المصحف الواحد يعينك، وأجود المصاحف ما يسمى مصحف رأس الآية الذي يبدأ بآية وينتهي بآية، ليس في صفحة فيها جزء من الآية وتكملتها في الصفحة التي بعدها أو الصفحة التي وراءها. لماذا؟ لأنك كما قلنا اجعل قدرك أو حظك هو الصفحة، مقياسك الصفحة، إما أنك ستحفظ في اليوم صفحة أو أكثر أو اثنتان أو ثلاثة إلى آخره، فالصفحة هي اللوح الذي يعينك بإذن الله عز وجل. السادس وهو من أهمها وآخرها، استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس، وهذه من الناحية العلمية معلوم أن استخدام حاسة واحدة يعطي نتيجة بنسبة معينة، فإذا استخدمت للحفظ أو للعمل في هذا الميدان حاستين زاد استيعابك وفهمك وحفظك له، إذا استعملت ثلاث حواس زاد، إذا استخدمت أربع حواس زاد. كيف نستخدم الحواس؟ بعض الإخوة أولا يقرؤون كما يقولون يقرأ بعينه، هذه تضعف حفظه. اقرأ بعينك وبلسانك، ارفع صوتك، تحرك اللسان وتسمع الآذان، ثم إذا استطعت، وهذا لا شك أنه فيه صعوبة لكن فيه قوة ومتانة، وهو أمر الكتابة. إذا حفظت صفحتك فاكتبها ولو على غير الرقم، كتابة لتثبيت الحفظ، فإن الكتابة من أقوى ما يثبت الحفظ تثبيتا راسخا لا ينسخ بإذن الله عز وجل. ونحن نعلم شأن الكتاتيب التي تسمى كتاتيب، والتي بعض الناس يقول زمن الكتاتيب وطريقة الكتاتيب وكأنها أمر فيه تخلف، وهو في حقيقة الأمر من أجود وأمثل وأحسن ما يمكن أن يكون عليه الحفظ.
سلسلة المختارات الدعوية من دار البلاغ فضلا اقلب الشريط.
وأذكر لكم هذه التجارب تعرفونها خاصة في بلاد المغرب العربي وفي بلاد إفريقيا، لا زالوا في موريتانيا وغيرها، لا زالوا في هذا. أنا ذهبت مرة إلى المغرب وذهبت إلى بعض المساجد ووجدت الطلاب كل معه لوحه من الخشب يكتب عليه، فإذا كتب هذا اللوح يظل يرتده حتى يحفظه، ثم عندهم هناك سطول من الماء يغمس فيها لوحه فيمحو ما فيه ويكون قد ثبت في ذهنه، فإذا محي من لوحه فلا يخشى بإذن الله عز وجل من شهاد حفظه. الكتابة أيضا أمر مهم، وهناك نماذج كما قلت عندما ترى أمثال هؤلاء الذين يحفظون بالكتاتيب تعجب، كأن عندك مسجلا يقول اقرأ من آية كذا، تضغط زر المسجل ينقلب ما شاء الله تبارك الله دون أن يخطئ. بل في تركيا عن مدارس تحفيظ القرآن على النظام الداخلي، يدخل فيها الطالب ما يذهب إلى أهله إلا في آخر الشهور لمدة سنتين كاملتين، لكن يحفظ حفظا عجيبا، وإن شئت قل أعجب من العجيب. أولا بأرقام الآية بمواضيعها بترتيبها، يمكن إذا جئته بالآية لا يأتيك بالتي بعدها بل يأتيك بالتي قبلها، وإذا جئته بالآية وقلت إنك تريد نظائرها قرأ لك هذا الموضع وأتمه، ثم جاءك بموضع الآخر من سورة أخرى وأتمه، يعني حفظ في غاية القوة والمتانة. هذا ما يتعلق بالحفظ. القسم الثالث المراجعة، وهي من تمام الحفظ، فلا حفظ بلا مراجعة ولا مراجعة أصلا من غير حفظ. هناك أسس ثلاثة قبل أن ندخل في طريقة المراجعة. أولا التعاهد الدائم، ولست كما قلت معنيا بأن نذكر النصوص في تفلت القرآن وما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن أشد تفلتا من العقل من الإبل في عقلها، وتعاهد القرآن إنه أشد تفصيا إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن أقول القرآن قال الله عز وجل في
وصفه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن جعل الحقائق لأنه سريع التفلت. لماذا؟ حكمة من الله عز وجل. من أراد أن يحفظ القرآن هكذا ليتباهى به أو يحفظه ليأخذ به جائزة هذا لا بأس يحفظ ثم ينسى. أما لو يريد أن يحفظ القرآن حفظا لله عز وجل ثم ينتفع به في عبادته وتعليمه وإلى آخره فإنه لا بد أن يبقى معه. وبقاؤه معه هو التأثير الإيجابي العملي السلوكي الذي هو موضع إن شاء الله حديثنا في الدرس القادم. فإن الأمر ليس مجرد حفظ. نحن اليوم نركز على هذه المعاني لأننا نهدف إلى هدف معين نريد طريقة الحفظ. أما بقية الأمور فهي ليست بمعجل عن هذا. إذا أولا التعاهد الداعي، ثانيا المراجعة على بد من المقدار الكبير. المقدار الكبير الذي يريد أن يراجع صفحة اليوم يريد أن يراجع هذا لا تعد مراجعة ولا ينتسق بها إلا في دائرة محدودة جدا. والأمر الثالث هو استغلال المواسم مثل موسم رمضان هو موسم المراجعة الأكبر. يعني هذه مراجعات عظمى. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي جبريل في رمضان ويتدارسان القرآن معا في كل رمضان حتى إذا كان عام الأخير تدارسه معه مرتين. فهذه المواسم تجمع وتفيد بإذن الله عز وجل. أما الطريقة فأحب أن أشير إلى أمر مهم جدا. إذا اعتبرنا المراجعة هي عبارة عن وقفات ومحطات فأحسب أنها لا تتم. يعني أمضي لأحفظ خمسة أجزاء ثم أقف للمراجعة هذه بالنسبة للتجربة أرى أنها كالذي يحرث في الماء خاصة إذا كانت طريقته في الحفظ أيضا ليست محكمة وجيدة. لا بد أن تكون المراجعة جزءا لا يتجزأ من الحفظ. فكما تحفظ كل يوم تراجع كل يوم. لا تقول لي ليس عندي في هذه الأيام مراجعة أو المراجعة ستكون في الشهر القادم أو بعد شهرين. هذا سيرة في البدايات لا يمكن أن يثمر ولا ينفع في غالب الأحوال. لا بد أن تكون المراجعة جزء قصير. ويمكن أن نشير إلى أمرين مهمين في هذه الطريقة في مسألة الطريقة. أولا عند تسميع كل صفحة جديدة لا بد من تسميع أربع صفحات من الحفظ الجديد قبلها. يعني يسمع كم صفحة؟ خمس صفحات مع صفحة جديدة وأربع صفحات. اليوم التالي ماذا سيصنع يا أخوان؟ سيحفظ صفحة جديدة سيسمعها ومعها أربع صفحات من التي قبلها وستكون صفحة الأمس معها. صفحة الأمس ستكرر خمس مرات. فهذا أولا جزء مراجعة المبدأ الذي هو الحفظ الجديد يحتاج إلى صيانة باستمرار مثل الآن أي شيء تترك صيانته يبدأ يتسبب إليه الخلل. إذا أولا مع كل صفحة جديدة يسمع أربع صفحات من الجديد قبلها. هذا سيجعل الصفحة الجديدة تسمع خمس مرات قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى صفحة ثالثة وسيعيد قبلها أربع فلن تكون الأولى منها. واضح؟ الأمر الثاني أن يسمع في كل يوم عشر صفحات من القديم. وكما قلت ليس هذا صعبا ولا محالا إذا استغل مشيه في سيارته وصلاته في نوافله إلى وقراءته في نوافله إلى غير ذلك مما أشرت إليه وسماعه لأسفل سوف يتحقق ذلك دون إن شاء الله عناء كبير ولا وقت طويل. المهم كما قلنا هي وسيرة وعزيمة إلى آخر ما ذكرنا في الأسس العامة. هذا يضبط لنا الأمر خاصة في البداية. ثم ماذا يحصل نتيجة لهذا؟ في البداية أيها الإخوة قد يكون مثل هذا الأمر فيه بعض الصعوبة أو يحتاج لبعض الوقت. لكن ما الذي يحصل بعد هذا أيها الإخوة؟ الذي يحصل ألست قد اشترطت عليكم أن تكون حفظ الصفحة الأولى مثل حفظ الفاتحة؟ فإن طبقتم ذلك ثم قرأتموها خمس مرات في نوافلكم ثم كانت ضمن الصفحات الخمس التي تسمع في الأيام التي بعدها فماذا سيكون شأن هذه الصفحات؟ هل تراجع عندما تراجعها ستحتاج إلى جهد أو إلى عناء؟ أنت ستتلوها كما تتلو فاتحة الكتاب. وأنت تمشي وأنت تجلس وأنت تنتظر وأنت تقوم وأنت في أي وقت من الأوقات. إذا ماذا المراجعة إذا أدخلناها بهذه الطريقة تصبح شيئا لا يشكل عبئا ولا يحتاج وقتا في الوقت نفسه. فلو تصورت أنك بدأت حفظ حديث فحفظت صفحة الأولى ثم جئت في اليوم الثاني وحفظت الثانية ومن لازم ذلك أن تسمع الصفحتين معا حتى إذا جئت إلى اليوم الخامس سمعت الصفحات الخمس ثم إذا جئت إلى اليوم العاشر سمعت العشر بعد ذلك تمضي إلى نهاية الجزء 20 صفحة. ماذا سيكون؟ ستكون الصفحة الأولى قد مرت بك نحو 30 مرة. فإذا مشيت على هذه الطريقة إذا جئت إلى الجزء الثاني والثالث لن يكون الجزء الأول صعبا عليك ولن تحتاج أن تقول إذن لابد أن أتوقف الآن حتى أراجع ذلك الجزء. هذا التوقف والوقفات الطويلة للمراجعة هي حزب جديد. كثيرا ما يصنع ذلك طلبة التحصيل يمضي 5 أجزاء ثم يقول أقف المراجعة. ووقفته للمراجعة حزب جديد يحفظها مرة ثانية ثم لا يحكمه ويمضي 5 أخرى ثم يقول أرجع وهو كما قلت لأن ما يحرث في الماء فلينتبه لذلك. عوامل مساعدة المراجعة كما قلت بعضها مما ذكرته مثل الإمامة في الصلوات. الإمامة في الصلوات هذا أمر مهم. ثانيا العمل بالتدريس في مجال التحفيظ. إذا حفظت وأتممت وختمت لا شك أن هذا مهم جدا ويعينك كثيرا. إذا صرت مدرسا للتحفيظ بعد أن تحفظ هذا يسمع لك في الجزء الأول وهذا قد وصل في الجزء الخامس وذاك في العاشر ارتبط بالقرآن وبتحميله كثيرا. ثالثا الاشتراك في برامج التحفيظ. عندما تكون منفردا يختلف الوضع لكن عندما تكون مع 2 أو 3 أو في حلقة هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع لك وأنت تسمع له سيكون هناك روح من الجد وقدرة على المواصلة في هذا الباب. رابعا وهو من الأمور المهمة النافعة المفيدة التي قل من يأخذ بها إلا من رحم الله قيام الليل والقراءة فيه. وقد أفاض النووي رحمه الله عليه في التبيان في هذا الباب وكما قلت لا أريد أن نتفرع إلى ذكر الفضائل أو المزايا في أن قراءة القرآن بالليل فيها الهدوء والسكينة واستحضار القلب واستجماع الفكر إضافة إلى ما يفتح الله عز وجل به عليك وأن تعبده والناس نائمون إلى غير ذلك. هذا أمر أيضا واضح جدا. هذا ما يتعلق بالمراجعة. القسم الرابع الضوابط والضوابط. كيف نربط بين الآيات والسور؟ كيف نربط؟ بعض الناس كثيرا ما يشكون من هذه المشكلة خاصة الذين لم يأخذوا بهذه الطرق أو ينتظموا ويستمروا يقول أنا أحفظ فعندي قدرة أن أحفظ في مجلس واحد ما شاء الله لي أن أحفظ. لكن المسألة في متشابهات وهناك أمور تختلط والسور بعضها يشكل بعض وهناك ويسأل عن هذا الأمر. أقول أولا قبل أن ندخل في التفصيلات الحفظ لا يتعلق بالروابط والضوابط ولا بحفظ المتشابهات وغيرها. الحفظ يعتمد على ما ذكرت من حسن الطريقة الصحيحة ومن دوام المراجعة المكثفة. لأنه ما المقصود بالحفظ؟ الحفظ أصلا هو عملية ذهنية يمكن فصلها نظريا يمكن فصلها عن أي شيء آخر يمكن فصلها عن الفهم فأنت تستطيع أن تحفظ ما لا تفهم ويمكن فصلها نظريا عن العمل فأنت تستطيع أن تحفظ ما لا تعمل به. فهو عملية ذهنية آلية مما يذكر في ترجمة أبي العلاء المعري الشاعر أنه كان وقاد الذهن سريع الحفظ حتى إنه لا يحفظ أي شيء يسمعه. فقيل إنه اختلف روميان بينهما وتصايحا في أمر من الحقوق فاختلف إلى من يحكم بينهما فقال لهما هذا الذي يحكم هل شهد أحد منكم هل شهد أحد غيركما حواركما وخصامكما؟ قالوا لا لكن كان إلى جوارنا رجل أعمى وهو أبو العلاء الذي يسمى رهين المحبسين فجيء به قال أما إني لا أعرف رطنهما لغتهم لا أعرفهم لكن الأول قال كذا وكذا والثاني قال كذا وكذا ما مثلا كأنه اثنين يتكلمان الآن باللغة الإنجليزية، وهذا حفظ ما قال هذا وما قال هذا، أما ما هذا الذي قال ما معناه لا يفهم. إذن فلا تتعلم في الحفظ لأنك تريد أن تنظر إلى الضوابط والمتشابهات ويأخذ بعض الإخوة الكتب ما الفرق بين هذه الآية. هذا نعم لا بأس، لكن ليس هو الأساس أن تحفظ. الحفظ الذي هو التسميع، الذي هو التكرار، الذي هو إجمال القراءة والتلاوة والتسميع والمراجعة، هذا هو الذي يتحقق به الحفظ. هذه أمور أخرى لاحقة وتابعة ومن باب النافلة والزيادة، ليست هي أصلا في هذا، ولكنها في الوقت نفسه معينة ومفيدة ومكملة ومكملة، فلا تعتمد عليها ولكن استأنس بها. وهذه المتفرقات حقيقة حول الروابط والضوابط. هناك المتشابهات، الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني في بعض التفسير بعض معاني التفسير أنه يشبه بعضه بعضا، ونحن نعلم أن هناك آيات مكررة وآيات متشابهة لا يختلف بعضها عن بعض إلا في حرف واحد، وهذا من إعجاز القرآن وسعة ودقة معانيه، وفيه كلام طويل عند أهل العلم. لكن لنأخذ بعض الملامح في مسائل المتشابهات لعلها أن تعيد إضافة أو إشاء، وأريد أن أشير إلى أن هذه الروابط والضوابط تعتمد على كل أحد في نفسه، فأنت قد تجعل لنفسك ضابطا ليس لي، فأنا قد أكون ضبطت هذه الصفحة أو هذه الصورة بتصور معين وأنت ضبطتها بتصور آخر، أي أقصد الضبط المعنى، أما الحفظ فكله واحد. من ذلك على سبيل المثال أولا المنفردات والوحدات، وهناك رسالة صغيرة بهذا العنوان، أي هناك آيات متشابهة لكن واحدة منها كانت بصيغة معينة، فاعرفها حتى تعرف أن ما سواها متطابق وهي الوحيدة التي انفردت بذلك، مثل كما في قوله عز وجل وما أهل به لغير الله، هذه في البقرة وحدها تقديم به على لغير الله، وفي باقي القرآن في المائدة وفي الأنعام وفي النحل ما أهل لغير الله به، فقط في البقرة ما أهل به لغير الله. هذه لا تقل لي إنها ستجعلني أو أحفظ، لا، هي بعد أن تحفظ خذ هذه العلامة، فإذا جئت وأنت تقرأ في البقرة في الصلاة وفي غيرها القاعدة أو الرص في دينك، فإذا وصلت إليها قدمت به ومضيت وأنت مطمئن ليس متشككا هل هذه كذا أو تلك كذا. من المنفردات أيضا الآيات التي في بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى آخر الآيات، فيها قوله عز وجل ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين أكثر، يعني عمران الأنبياء وحده. وهكذا ستجد بعض المنفردات يمكن أن تميزها حتى تضبط وتتم حفظ أو تتقنه بعد حفظك له إن شاء الله. هناك أيضا مواقع متشابهات كثيرة، بعد أن تحفظ لك أن تسمع الروابط والضوابط بنفسك، خذ الآيات التي فيها هذه التشابهات وضعها أمام عينيك واجعل لها رابطا بحسب ما ترى. أمر إبليس بالسجود، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس لم يكن مع السبيل، إلا إبليس أبى أن يكون مع، ضعها أمامك وميز بينها بأي تمييز تراه يفيدك ويثبت في ذهنك، وليس هناك من شرط في هذا. إذا الأمر واحد، لكن ننتقل إلى نقطة ثانية وهي مسألة المتشابهات وضبطها بالكتب. هناك كتب ألفها العلماء في ضبط هذه المتشابهات. ما معنى في ضبطها؟ يعني أنهم جاءوا لك بالآية وشبيهها لموضع واحد ونبهوا أن الفرق بين هذه وهذه هو هذا الحرف أو هذه الكلمة أو هذا التقديم أو هذا التأخير، فإذا في كونها جمعت بين في مكان واحد فهذا يساعدك على أن تستوعبها وأن تجعل هناك فرقا بينها. إضافة إلى أن العلماء صنف بعضهم في هذه المتشابهات معلقا على الاختلاف بينها في المعاني، فإذا عرفت المعنى لا شك أنه سيثبت لك الفرق بين هذه الآيات وهذه الآيات. في على سبيل المثال قد ذكرت ذلك بمناسبة في درس جولة في المصادر القرآنية عندما تكلمنا على الكتب التي فيها بيان لاختلاف المعاني بالنسبة لآيات متشابهة، ومنها كشف فتح الرحمن فيما كشف ما يلتبس من القرآن، ومنها غرة التأويل درة التأويل وغرة التنزيل إلى غير ذلك مما سأذكر بعضا منه الآن. أقول هذه الكتب عندما تعرف هذه الكلمة وأن هناك مشابهة لا لكن في اختلاف، وهذا الاختلاف جيء به لغرض هذا المعنى كذا وكذا وكذا، هذا يثبت في ذهنك الفرق بين هذا وهذا، وهو أمر مهم جدا. كما أضرب مثال في قصة زكريا عليه السلام وقصة مريم في سورة آل عمران. في الأولى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، في قصة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لما قال هناك يفعل، لما قال هنا يخلق؟ قال هناك زكريا الزوج موجود والمرأة موجودة، اللهم كبر السن الأمر، يعني ليس مثل قصة مريم امرأة بلا زوج قال يخلق ما يشاء. فهنا تستطيع أن تفرق بين هذه القصة وتلك القصة، فيثبت في ذهنك أن قصة زكريا فيها كذلك الله يفعل، وفي تلك كذلك الله يخلق، وهكذا. هناك كتب كما قلت منها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز الحكيم الكافي، منها كتاب أسرار التكرار في القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني، ومنها متشابه القرآن لأبي حسين بن منادى، ومنها منظومة هداية المرتاب وعناية وغاية الحفاظ والطلاب، نعم اسمها منظومة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب للإمام الشخار، وضبط فيها بعض هذه المتشابهات. ولنأخذ أمثلة مما تستطيعه بنفسك وتضع له قاعدة وحدك دون غيره، المسألة واسعة. مثلا في آل عمران في الآية 76 و100 و77 و100 و78 و100 فيها عذاب عظيم، والثانية بعدها عذاب أليم، والثالثة بعدها عذاب مهين. اجمعها في كلمة عام، الأولى عام العين عظيم، والألف أليم، والميم مهين، تضبط معك. فإذا جئت إلى هذه الصفحة انطلقت وأنت مطمئن، لا خوف عليك أن تخلط بين هذه وتلك. مثال آخر في المائدة لبئس ما كانوا يصنعون، بعدها مباشرة لبئس ما كانوا، ها الأولى لبئس ما كانوا يعملون، الثانية لبئس ما كانوا يصنعون، بعدها الصفحة التي بعدها لبئس ما كانوا يفعلون. اجمعها في كلمة عصر، الأولى عين يعملون، والثانية صاد يسمعون، والثالثة فاء يفعلون. أيضا تنضبط معك وتبقى في ذهنك ولا إشكال فيها بإذن الله عز وجل. ومثلا فأرادوا به كيلا فجعلناهم الأسفلين في الصفات، وأرادوا به كيلا فجعلناهم الأخسرين في الأنبياء. ميز بينها الصفات فيها الفاء، فجعل فيها فأرادوا الصفات، كلمة سورة الصفات فيها حرف الفاء، فجعل فيها فأرادوا. وأيضا فيها فاء في الأسفلين، فإذا الفاء سبع الصفات فيها الفاءات في هذا المعنى، وتبقى الأنبياء بالواو وبالأخسرين بدل الأسفلين. وهكذا تسعى على هذا تجد أمورا كثيرة يمكن أن تجعلها في هذا النسق، مثل أيضا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن، والقول عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. الأولى في الإكرام فيها حرف السين، فقدم ما فيه السين وهو للناس وقل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، والثانية الكهف فيها الفاء فأخر ما فيه الفاء وقل ولقد صرفنا، قدم ما فيه الفاء ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. وهكذا ضوابط معينة يمكن أن تستفيد منها. أيضا تقديم اللهو واللعب، لهو ولعب، لعب ولهو، قال أحدهم ضابطا لها وقدم اللهو على اللعب فيه لعراف قل والعنكبوت يا خفيف، يعني أي بيت أي كلمات تضبطها، بعض الحروف أي شيء من هذا. هناك مثل أيضا الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار، قاعدة عامة، فأخذته الرجفة سيكون الكلام في داره، الصيحة في دياره، الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار، وهكذا تجد أنواع كثيرة في هذا الجانب. هذه الضوابط الخاصة هي المساعدة المتشابهات. الجانب الثالث فهم المعاني وتأملها مما يساعد على الضبط والضبط أيضا. كيف أيها الإخوة الأحبة، مثلا موضوع السورة خاصة السور غير السور سوى موضوعها قد يعينك على أن تتصور التدرج في هذا الموضوع. بدأ الله عز وجل مثلا في سورة الرعد بالآيات التي في السماوات من عظيم خلقه ثم الآيات التي في الأرض ثم بعد ذلك انتقل إلى موقف الكفار من هذه الآيات وأنهم كفروا بالله عز وجل ثم انتقل إلى إقرار آخر في علم الله عز وجل. يعني يمكن إذا قرأت ما يعرف بمقاصد السور أن تتصور هذه السورة في مقاطعها وأجزائها فتعينك على تصور تسلسلها. بعض السور أيضا يعينك أنها مثلا القصص الطويل القصص الطويلة أو القصص الطويلة أو القصص الطويل مثلا قصة يوسف سورة كاملة إذا عرفت القصة وتصورتها قطعا لن تفتد إلى حدث وتأتي بآياته قبل الحدث الأول إذا كنت تعرف القصة وعرفت مضامينها. فقلت القصة الطويلة مثل قصة يوسف وقصة موسى في بعض المواضع يمكن تصور القصة أن يعين على الربط بين آياتها ويعين ذلك أيضا مثل في مثل السور التي فيها قصص في عدد أو بكثير من الرسل والأنبياء مثل قصة هود وقصة الأعراف والأنبياء حاول أن تعرف أو أن تكتب قصص الأنبياء مرتبة مثلا قصة الأعراف قصة نوح ثم مثلا عاد ثم صالح ثم إلى آخره فعرفها حتى إذا انتهيت من قصة النبي الأول وأنت تقرأ عرفت أن بعده النبي الثاني فتبدأ في يعني كما قلنا وقفة تحتاج إلى دفعة فاجعل دفعتك ذاتية دون أن تحتاج إلى من يدفعك أو من يلقنك. أيضا الأجزاء والأرباع أيها الإخوة والسور مبدأ السورة مطلع الجزء بداية الجزء أو الربع مهم جدا ويفيد فأنت تجعل لكل ربع مضمونا مثلا تقول الربع الأول في البقرة طبعا سيكون محفوظ الربع الثاني تقول هذا اللي فيه قصة مثلا آدم الملائكة مع آدم الربع الثاني قصة بني إسرائيل فرعون الربع الثالث قصة البقرة تجعل لكل ربع مثلا تصورا معينا أو مضمونا معينا يجعله حاضرا في ذهنك هذا ربط المعنى وفيه صعوبة لكنه في قارب مع الميراث يتولد عندك شيء من هذا الربط. طبعا الربط المقصود أيها الإخوة هو الرابع الأخير الربط العام نربط الآيات بطريقة الحزب التي ذكرناها ونربط السور والأجزاء ونعرف تركيب السور وتركيب الأجزاء ومطالعها هذا يتم في هذه الطريقة التي أشرنا إليها في الحفظ وفي المراجعة. أخيرا النقطة الخامسة من دون الدرس وهي الفروقات والاختلافات. لا شك أن الذي ذكرناه قواعد عامة وأن الناس يتفاوتون في السن وفي الحفظ وفي سعة الوقت وفي القدرة على الاحتمال ونحو ذلك هذا كله وارد في هذا الباب لكنني قد ذكرت ما أحسب أنه يصلح للجميع ولذلك كان بعض الإخوة يتصور أن الدرس سيكون عن حلقات التحفيظ و الطالب في التحفيظ والقدر الذي يأخذه في الحلقة وكذا قد نجعل هذا جزءا من حديث الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقد أردت أن يكون التركيز في هذا على معنى الحفظ بحثا مجردا لأي أحد كبيرا كان أو صغيرا موظفا أو طالبا في حلقة أو في غير حلقة منفردا أو مع مجموعة يمكن أن يفيد مما ذكرته من هذه المعلومات والطرق والملامح السريعة التي أشرت إليها لكنني أيضا أقول لهذه الفروقات جوانب منها أولا السن الحزب في الصغر كان نقش في الحجاب تحفظ وأنت صغير إن استطعت أما إذا كنت قد كبرت فلن تستطيع أن تصغر نفسك لكن عوض ذلك في أبنائك عوض ذلك في أبنائك وانتفع به إن شاء الله فيه. فالحفظ كما قلت في الصغر حفظ لذات الحفظ أو لمضمون الحفظ لن أقول للصغير متشابهات لأنه لا يدرك هذا المعنى لن أستطيع أن أشرح له معاني الآيات وتفسيره هو سيحفظ حفظا ويرسم رسما هذا الحفظ هو الحفظ القوي المتين كما يحصل الآن مثلا في دراسات المعاهد الإسلامية وكذا على المناهج القديمة خاصة كالأزهر وغيرها كالأزهر وغيره يحفظون في الأزهر في الابتدائية ها خلوا بالكم هم عندهم على النظام القديم إلى ما كنت مخطئ يسمونها أربع سنوات ابتدائية ثم أربع سنوات متوسط يحفظون في الابتدائية الأربع سنوات 2000 سلمية كل سنة 250 بيت يحفظها الطالب لا يفهم منها شيئا ولا يعقل منها شيئا. فإذا دخل المتوسطة كان المنهج المقرر شرح 2000 سلمية. لا تقل لي في مسألة الحفظ ما يقوله ما قلت تربويون، لأن التربويون لا يقولون هذا أن الحفظ مسألة غير تربوية. وبعض الناس يقول لماذا نرهق أبناءنا بالحفظ في المدارس الابتدائية؟ وأحدهم كتب في إحدى الجرائد قائلا من قال لكم إن السور القصيرة سهلة الحفظ؟ يقول بعض السور القصيرة من أصعب من الحفظ. طبعا هو يتحدث عن نفسه والله أعلم. أما الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالحفظ هو الأساس في العلم، ليس وحده لكن هو الأساس المبسط. تريد أن تفهم كيف تفهم ما لا تحفظ، تريد أن تستشهد كيف تستشهد ما لا تحفظ، تريد أن تدلل كيف تدلل على شيء لا تحفظ أو بشيء لا تحفظ إلى آخر ذلك. الحفظ أمر أساسي ولا بد منه. إذن أول شيء الظروف والاختلافات مسألة السن، فاحرص على هذا. الأمر الثاني الأوقات والشواغل، اختر الوقت الخاصي الذي فيه صفاء من وجهين أو صفاؤه من وجهين. أولا صفاء الكوادر والشواغل، بمعنى أنك لا تنصرف فيه عشان. ثانيا أن يكون صافيا أي خالصا لفترة الحفظ، لا تجمع معه غيره، لا تحفظ وأنت تريد في وقت الحفظ تحفظ وتحفظ، تحفظ وترد على التلفون تحفظ، لا تفعل ذلك أبدا. اجعل الحفظ صافيا في وقته للحفظ وبعيدا عن الشواغل في هذا الوقت. وهذه الأوقات تتفاوت في فكر الناس، لكن أفضل وقتين فيما يرى والله أعلم في واقع حياة الناس قبل النوم وبعد الفجر. قبل النوم لن يكون عندك أحد ولن يأتيك أحد، كان الناس كثير منهم تعودوا على الإبعاد وغير ذلك، لكن هو أهدى الأمراض ومن أهدائها. وبعد الفجر أيضا من أهدائها أيضا وأعوانها على مثل هذا الأمر. الأمر الثالث بالنسبة للفروق أيضا، الناس يختلفون في أشغالهم ووظائفهم ومدارسهم، لكن هناك أمر لابد أيضا أن يستفاد منه وهو البرمجة. البرمجة ما يكون عندك من أمر له أهمية ضعه في برنامجك، كما أنه لا تتصور أن يمضي يومك دون أن تصلي الفرائض الخمس، أو أن يمضي يومك دون أن تنام أو دون أن تأكل، أو عند بعض الناس دون أن يفعل شيئا من الأشياء التي تعودها. فاجعل أنه لا يمضي وقتك ويومك إلا وفيه في البرنامج جزء من الوقت لهذا الأمر، يقل أو يكثر ليس مهم لكنه لا بد أن يثبت. يقل ويكثر نعم، لكن لا يزول بل يثبت. وهكذا سنجد هذا واضحا بينا. وأخيرا نذكر بعض الأمور الواقعية المهمة، فليس هذا الكلام نظري ولا خيالي، بل هو واقعي في أعظم الصور الواقعية. وأذكر لكم بعض الأمثلة من المعاصرين للقدماء. أما القدماء فقد ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار وفي معرفة القراء الكبار على ما أذكر، ذكر عن أحد المترجمين من القراء أنه حفظ القرآن في سن التمييز يعني الجناح الخامسة، قال وجمع القراءات في العاشرة، قال وهذا قل في الزمان مثله. وهذا يحصل ويقع، وتجد الحمد لله عز وجل هذه الأمور واضحة. الشيخ الدوسري عليه رحمة الله في ترجمته المطبوعة في كتاب ترجمة الحياة الشيخ الدوسري قال وحفظت القرآن في شهرين اعتزلت فيها الناس وأغلقت علي مكتبي ولم أكن أخرج إلا للصلاة. وحفظت في شهرين 60 يوما. وأنا أذكر أن قصة رجل أعرفه وهو لا يزال موجودا بيننا، أختم به ربما لئلا يكون الحديث علنا على بعض التساؤلات. هذا شاب أصله من السودان، كان والده يدرس في أمريكا وولد هو في أمريكا، فصار أمريكية أو مستحقة للجنسية الأمريكية، ودرس هناك المرحلة الأولى الجامعية، وأخذ الماجستير في الهندسة، وشرع أيضا في مرحلة الدكتوراه، وكان في المسجد أو في المركز الإسلامي الذي هو فيه بعض إخواننا ممن يسكنون معنا في هذا الحي، وهو ممن يعني يحفظ أكثر القرآن ويجود تجويدا جيدا وقراءته جميلة، فكان يؤم به في الصلاة، فلفت نظره يقول لهذا الأخ هنا عندنا جدا، يقول: ما كنت قد سمعت القراءة بهذه الجودة والحلاوة وكذا، ثم سألت فقيل إنه يعني هذا، أو سألته وسأل غيره أنه يحفظ 20 أو 25، قال ففكرت يعني يقول أنا قلت إني مسلم ولا أحفظ فيه القرآن ولا أحكم تلاوة القرآن، قال فعزمت أن أحفظ القرآن. فماذا صنع؟ وقف أوقف دراسته وأخذ إجازة وجاء إلى هنا المملكة متفرغا للحج، يقول يريد أن يحفظ وأن يتعلم بعض الأمور من الحديث وبعض العلوم الإسلامية، وجاء إلي مرسلا من هذا الأخ الذي هو جار لنا، فوجدت عنده همة وعزيمة عالية، فذهب إلى مكة الحرم متفرغا ويستفيد مع بعض المدرسين لعلهم أيضا أعانوا بذلك، فأتم الحفظ في 100 يوم، يعني 3 أشهر و10 أيام، 3 أشهر و10 أيام في الحرم، أغلب وقته متفرغا بهذه الأشياء في الحرم ويمكث فيه الوقت الطويل. ثم جاء إلى هنا مرة أخرى وقال: أعلم أن الحفظ السريع أيضا واحتاج، فطلب أن يلتحق بمدرس أو محصب حتى يراجع ويسمع يعني الختمة 10 أو 20 مرة، فالحقه بأحد الحلقات وأحد المدرسين الجيدين وبمدرس آخر يدرسه التجويد، وهو الآن يسمع ومواظب ومنتظم لا يغيب يوما واحدا، وما جاء إلا لهذا وما فرغ وقته إلا لهذا وما قطع دراسته إلا لهذا. إذن المسألة كما قلت النية إن شاء الله العزيمة، والله عز وجل يوفق ويعين. بعض الأسئلة التي هنا قد لا أجيب عليها لأنها ترتبط بالدرس الذي سيأتي بعون الله عز وجل، مثل هذا يسأل: من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ سنجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا أيضا يقول: بعض الذين حفظوا يعملون دوامين فيريد وقت معين للمراجعة، ابتداء لو أخذ هذه الطريقة التي قلناها نظريا لما كان هناك احتياج وقت مراجعة، يمكن أن يسمع ويراجع وهو جاهز في الطريق وهو عائد وهو ماسك في مكتبه إذا لم يكن عنده عمل، لكن لا شك أنه هذا بحسب وقته، لا بد أن يعطي وقت بعد الفجر قبل النوم بالذات وبين فترتي العمل إذا استطاع، ويمكن أن يعينه الله عز وجل إذا كان جادا في هذا. وبعض الأسئلة ستكون في الدرس القادم أيضا، وهذا أيضا عن طلاب التحفيظ لنا حديث إليهم إن شاء الله. هنا أخ يقول: ما أدري ما فهمت معنى السؤال، يقول: أشكل علي قولك بالمراجعة في الرواتب الخمس، هو كاتبها الخمسة أو الخمس، فهل يصح أن نطول بقدر صفحة واحدة في راتبة الفجر؟ يصح ولا حرج، لو قرأت حتى البقرة في الراتب ما عليك من حرج. نعم، ورد بعض عن النبي عليه السلام قراءه سوره الكافرون وسوره الاخلاص، لكن ما هو نفس الحرف، والصفحه ليست طويله فتقسمها قسمين، فليس هناك اشكال ان شاء الله تعالى. هذا يسال عن اذا حفظها وهو لا يمكنها، اعتبر نفسك لم تحفظها واحفظها من جديد خير لك ان شاء الله تعالى. وهذا يشكو انه حفظ بطريقه خاطئه ونسي الكثير، فما هو واجب الاستذكار ما نسيه؟ اعد إن شاء الله يشكر الله عليه. وهذا أيضا يقول: ما أدري كان لم يكن معنا في دروس سابقة، يقول: أطلب أن يكون موضوع الدرس رقم 100 درسا متميزا كما كان في الدرس رقم 50، قد ذكرت ذلك ولكن الأخذ الشرمي بما كنت أريد أن أذكره. الدرس بعد القادم هو الذي نحن على موعد معه إذا أحيانا الله وأحياكم، وكنت قد طلبت ولا زلت أعيد الطلب من عنده اقتراحات أو تعليقات على بعض الدروس أو أفكار يمكن أن تخدم الدرس فيما يأتي إن شاء الله، فأرجو أن لا يتأخر إيرادها عن الدرس القادم حتى نستفيد منها فيما يتعلق بالدرس الذي بعده، وقد أسميناه فيما مضى درس الدروس لكن أريد من الجميع وفاء لهذا الدرس وتفاعلا معه، وحتى نستفيد ونقوم ونصحح ونسعى للأفضل، أن يكتبوا آراءهم ومقترحاتهم وحتى انطباعاتهم، سواء كانت انطباعات جيدة ويعني تؤيد أو كانت انطباعات تتحفظ وتنقد عن الدروس التي تلفت، فلهم ذلك. وقد وعد بعض الإخوة ويريد أن يحقق وعده، كان يريد أن يقدم لنا قائمة الدروس كلها بعناوينها حتى تكون بين أيدي الإخوة خاصة المواطنين منهم حتى يتذكروا بعض هذه الدروس، فأنبه الإخوة إلى ذلك وأرجوهم مرة أخرى أن لا يتأخروا فيما يريدون أن يعطوني إياه أو يعطوه لي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول عبد التوجيه: نصيحة لطلاب التخطيط أن يعيدوا هذا الدرس والنقاط التي فيه لبعض الطلاب الذين لا يسمعون الأشرطة، وأما الذين يسمعون فيحضر لهم الشريط، لا بأس على أنه يكون جائزا. على كل حال استفاد إن شاء الله إذا خلصت النيات استفاد من هذا. أيضا هذا يطلب جدول سريع عمليا، يقول برجاء وضع جدول سريع عمليا عملية مفروض حفظ القرآن يوميا على أن تكون فترة الحفظ نصف ساعة، هو حدد فترة الحفظ وجعلها يومية فجاء بالبرنامج ولا يحتاج حفظ البرنامج كما ذكرناه إن شاء الله. هنا أخي يقول: درسنا 4 مستويات في الجامعة حفظا وتجويدا، فهل يكفي هذا بقراءة على الشيخ؟ نعم يكفي إن شاء الله إن كنت قد أتقنت وجودت، لكن إن أشكل عليك شيء فاسأل، لأنه يقول قد لا يجد الشيخ الذي يقرأ عليه دائما فلا بأس، لكن اسأل إن شاء الله ما استطاع. هنا يقول عن الذي عن تصحيح نيته في حفظ القرآن إذا وجد من يعجب به ويمدحه، هذا إن شاء الله من تنبيهاتنا القادمة. يقول هنا أيضا: أعتقد أن العوامل المساعدة في حفظ مراجعة تفسير الآيات ومعرفة أسباب النزول، ألا ترى ذلك واقعا؟ نعم، وقد أشرت إلى بعض منهم في النقطة قبل الأخيرة في الروابط والضوابط. نرجو توضيح معاني هذه المحاضرة القيمة لإخواننا القائمين على حلقات تفسير القرآن بالمسجد حتى يمكن تطبيقها والانتفاع بها. نحن إن شاء الله ما أردنا إلا توضيحها لينتفعوا بها هم وغيرهم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل. تكلمت عن سن، فهل هناك سن معين يتوقف عند الحفظ؟ الجواب لا. لا شك أن كبر السن يعني يضعف الذاكرة. إذا لم يصل الإنسان إلى مرتبة الخرف والفند يعني يخرف، فيمكن أن يحفظ إذا عنده عزم. هناك من حفظه على كبر وإن كان ذلك شوف، لكن الأجر إن شاء الله على قدر المشقة. ماذا عن الصحابة وكيف حفظوا القرآن وهم كبار في السن؟ سأذكر ذلك إن شاء الله من ضمن تحديد القرآن وكثرة تلاوته إن شاء الله. أسماء كتب متشابهات الآيات مع المعاني، أشير الأخ إلى الشريط هذا وإلى شريط الجولة القرآنية حتى المقيم، ودرس القادم كما أشرت إلى أهل القرآن طلابا وحفاظا ومعلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المستمع الكريم، إن هذا العمل الذي بين يديك هو اجتهاد بشري من إخوانكم في دار البلاغ، ويسرنا التواصل معكم على جسر البريد الإلكتروني المدون على الغلاف أو على فاكس رقم 634-3424، مع تحيات دار البلاغ بجدة حي الصبر، هاتف رقم 687-1247، والسلام عليكم ورحمة الله.